بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم المستشارون. أعزائي المشاهدين، في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن موضوع هام بعنوان ضوابط العلاقة بين الجنسين، ووعدناكم أن نكمل مزيدا من التفاصيل والإيضاحات مع ضيفنا فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. فضيلة الشيخ، مرحبا بكم.
حياكم الله يا شيخ أشرف، وحيا المشاهدين والمشاهدات.
نحن في الحقيقة تحدثنا في الحلقة الماضية عن أهمية ضبط موضوع العلاقة بين الجنسين، وأهمية الرجوع إلى الشرع في هذا الموضوع، كما تحدثنا عن إطار عام لضوابط العلاقة بين الجنسين في محيط الأسرة، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى محيط المجتمع وبحثنا قضية الاختلاط وأثرنا بعض الشبهات التي تدور في داخلها، وكذلك قضية عمل المرأة ودراسة المرأة. الحقيقة ننتقل إلى محور آخر، وهو محور يعني قديم حديث حقيقة، ومحور مرتبط بغريزة في الإنسان، وهي ميل كل جنس إلى الجنس الآخر. وهذه الغريزة ينفخ فيها الشيطان ويدخل فيها، فإذا بالإنسان تحت وطأة الهوى وما يسمى بالحب يجد نفسه قد وقع في محاذير لا تحمد عقباها. في الحقيقة يعني موضوعنا الآن الذي نود الحديث عنه هو موضوع الحب. موضوع الحب بعض العلماء يعني أولا يعني ماذا تنصحنا أو تفيدنا به فضيلة الشيخ في موضوع الحب قبل الزواج؟
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، قضية الحب هي يعني قضية أساسية من مكونات هذا القلب، محبة الإنسان للشيء، محبته لهذه العناصر الموجودة في هذا الكون، شيء فطر الله عز وجل عليه القلوب، ميل النفس، الحب هو ميل النفس إلى شيء معين. هذا الحب بمعناه الذي يعرف حقيقة في السوق الرائجة، هذا اسمه عهر، واسمه فساد، واسمه انحراف. الحب الدارج على ألسن الفتيان والفتيات بالمعنى
الأغاني،
نعم بالمعنى الدارج كذلك، نعم في الإعلام من خلال الأغاني، من خلال المسلسلات، من خلال القصص، من خلال الروايات، أكثره في الحقيقة هو انفلات من عقد الشريعة. قضية الحب يعني وإذا نذكر فلسفتها في الإسلام من خلال حب الأب، حب الأم، حب الولد، حب العناصر الموجودة في هذه الدنيا، زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذه الأشياء يميل الإنسان وينجذب إليها بفطرته. يعني قد وقع الحب، نعم،
ميل الرجل إلى المرأة لا فطري
أولا، هذا صحيح،
نعم،
أن يميل الرجل إلى المرأة، أن يحب الرجل المرأة، أن تقع فيه هذا الانجذاب، هذا أمر فطر الله عز وجل عليه خلقه،
نعم،
ولا فكك منه، وما نظمت العلاقة ولا ذكرت الضوابط،
نعم،
إلا لتنظيم هذا الانجذاب الذي يقع بين أحد الجنسين،
نعم،
للجنس الآخر. نقول الحب في هذه المبادئ، حب المبادئ، حب الفضائل، حب القيم، حب الأب، حب الأم، حب الولد، حب الزوجة، كل هذه مفاهيم مطلوبة. هل يقع حب قبل الزواج؟ نقول قد يقع حب ويكون مشروعا، ليس بمعنى ذكره الناس احيانا بالذكر
هذا، يعني بالذكر. انا اقول بعض،
نعم،
العلماء يقول ان هنالك حب، يعني الحب الاولي او الحب الذي، هل فعلا هنالك حب لا يحاسب عليه الانسان، او متى يحاسب الانسان على الحب؟
نعم، يعني نقول الحديث لم يرى المتحابين غير الزواج، هذه الصحة الالباني. هل معنى هو الحب الذي يعرفه الناس؟ الحب يقع احيانا بالذكر، المرأة تسمع بالرجل، تسمع بأخلاقه، تسمع بسماته، الرجل يسمع بالمرأة بأخلاقها، ببيئتها، بسماتها، فهنا يقع الانجذاب لكن من غير أي معاني محرمة. وهذا الذي يدفع الناس، يقول أريد فلانة، لا أريد فلانة، ما الذي يدفع
هذا؟ هذا الانجذاب موجه نحو الزواج،
نعم،
وليس نحو علاقة محرمة.
هذا صحيح، وأنا أعتبر هذه قضية قطعية، يعني كيف يعني تكون علاقة، الحب لأجل علاقة أو لأجل اتصالات أو لشيء من هذا القبيل؟ هو سمع بقريبته، سمع بجارته، سمع بزميلة أخته، سمع عن شيء من أخلاقها، من سماتها، يعني ما الذي جعل الشاب يقول أنا أريد هذه لا أريدها؟ وراها في حياته ما رآها، لكن من خلال ما سمع انجذب. هذا هو الحب الصحيح. أما الحب من خلال الانترنت ومن خلال الرسائل ومن خلال المكالمات من خلال الهاتف من خلال حتى الرسائل الشفهية التي تنقل من شخص إلى شخص كما كان يفعل في السابق لا تدخل في الإطار المباح، لكن يقع على سبيل العرض مو بالأصل. مثلا أنا ما حبيت في حياتي تقول بعض الفتيات
هنا
أو يقول بعض الشباب، هذا خطأ
للأسف،
هذا انحراف. حتى الحب بالمعنى المباح، يعني أن تبحث عن حب.
نعم.
يعني مقصود الحديث لم يرى المتحابين غير الزواج مقصوده أنه سمع عن أخلاق ابنة عمه أو سمع عن جمالها سمع عن وصفها فانجذب إليها فتزوجها أو خطبها لهذا الغرض. فهنا يقع تقع المحبة المشروعة وتنتهي بالزواج، وربما لا تنتهي بالزواج، ربما لا يحصل التوفيق ولا تحصل الموافقة. فهنا يعني يولي الله عز وجل كل من ساعته ويذهب كل في سبيله، وينبغي حتى لو وجد هذا الانجذاب في النفس ينبغي أن يحارب. أيوة. وينبغي أن يقطع.
نعم. هذه نقطة مهمة.
نعم. بعض الناس يغذي هذا الشعور، يعني حتى يجد عند الشعور ليس فيه أي علاقة محرمة ولا أي وسيلة محرمة اتخذت في هذه العلاقة. فلذلك ينبغي أيضا علاج النفس من خلال رياضة العقل ورياضة النفس.
جميل.
أن تعالجها لقطع هذا الانجذاب. امرأة تزوجت انتهت يا أخي. امرأة مثلا ما وافق أهلها لسبب اجتماعي لسبب شرعي فيك أو فيها بسبب أهلك أو بسبب أهلها، ما تبقى قضية البطولات العشق وبطولات المحبة التي يقرأها في الروايات ويطبقها من خلال بعض أنواع المشاغبة على الشريعة أو المشاغبة على بعض الأعراف الاجتماعية. فإذا كان في هذا الإطار كانت هذه العلاقة بين نفسين هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل الزواج. وليس معناها المتحابين بالمعاني الرذيلة وبالعلاقات المحرمة من خلال هذه الوسائل التي تنتشر بين الناس. الأمر الثاني، هل أسعى، هذا مهم أيضا، هل أسعى لأن أجد هذا الحب؟ هذا خطأ آخر.
نعم.
نعم. ما أقول والله أنا أريد أن أجد هذا الحب حتى أتزوج، الجواب أيضا هذا خطأ.
ليس من شروط الزواج أن يسبقه
كذلك.
نعم.
كذلك، بل إن علماء الاجتماع الغربيين أجروا دراسات وانتهت إلى أمور عجيبة، وهي أن النسبة الغالبة للزيجات لسيما المجتمعات التي يعني جمعت بين العادات الشرقية والعادات الغربية أحيانا مثل دول شرق أوروبا في فترة من الفترات، وفي بعض المجتمعات الريفية وفي بعض المجتمعات الإسلامية التي ضربتها مقارع التغريب حتى كانت علاقة فيها شبه انفتاح بين الجنسين. يقولون أجريت الدراسة فتبين أن علاقة الزواج التي لم يسبقها ما يسمى بالحب قبل الزواج هي أكثر توفيقا من العلاقة التي كانت أو سبقها علاقة قبل الزواج ولو كانت علاقة مباحة أو علاقة ليست محرمة. افترضنا علاقة مثلا اتصالات هاتفية مثلا أو بأي شيء، نقول هذا بعضها محرم وبعضها مباح.
سيأتي موضوع التصالات.
نعم. فإذا نقول في هذه المسألة إذا أن ما يسمى بالحب قبل الزواج بالمعنى الدارج أكثره فساد وانحراف. والجانب الآخر الذي ذكرناه هذا شيء لا يملكه الإنسان، وقع من قلبه لا يملكه، فلا يذهب يوجده كما يفعل يعني دعاة التغريب، يذهب ليبحث عن حب حتى يتم الزواج. لكن لو وقع كما ذكرت، وقع الذكر، ذكر الجمال وذكر الأخلاق وذكر البيئة وذكر النفس، ثم وقع هذا الانجذاب ثم تزوج، كان هذا أمرا مشروعا بغير علاقات أخرى من خلال الهاتف من خلال الانترنت من خلال العلاقات التي تكون قد تكون في أكثرها محرمة. نعم.
طيب في هذا الإطار الشيخ، وأنتم يعني أشرتم، لكن يعني أريد إيضاح النقطة هذه، إنه هل يعني للإنسان سلطان على قلبه، بمعنى أنه يجب عليه أن يقطع الحب إذا كان هذا الحب ليس في طريق الزواج أو كان خاطئا، أو لأن الإنسان أحيانا يستحسن مثل هذه المشاعر بشكل عام فقد يعني ينساق وراءها ولا يقود نفسه فيها؟
نعم، نقول يعني اتجاه القلب في أحيان كثيرة يعني لا يملكه الإنسان، ولكن كما ذكرت أن للنفس رياضة وللعقل رياضة. النفس بطبيعتها وجموحها، والعقل الذي يعني يفكر بطريقة أخرى غير طريقة النفس وهي القلب والشعور والعاطفة. فلهذا ينبغي أن تروض النفس وأن يروض العقل، وأن تروض النفس من خلال الشرع ومن خلال العقل أيضا حتى تقطع هذه العلاقة. وأنا أظن أنه من الناحية النفسية لو أتيت إلى متخصص اجتماعي ونفسي قال لك افعل كيت وكيت 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 مهارات مثلا ما يسمى بهوايات، ما يسمى بأنماط تفكير معينة، تتقطع التفكير بشيء معين، والإنسان يعرفه أحيانا حتى بتجربته. فنقول السعي لقطع هذه العلاقة القلبية لأنها تزيد الإنسان قلقا وتزيده أرقا من غير حاجة. ماذا سمعنا عن أخبار المحبين وأخبار العاشقين؟ ماذا فعلت قلوبهم؟ ماذا فعلت أجسامهم من خلال هذا التعلق الموهوم؟ إن أمكن الزواج بما أباح الله عز وجل بالعلاقات والوسائل فبها، وإن لم يمكن فإنه يجب عليه أن يسعى إلى قطع هذه العلاقة القلبية من خلال رياضة العقل ورياضة النفس.
أنا أسأل هذا لأن الحقيقة يعني بعض الناس بعد الزواج ونسمع ونجد مشكلات في الإنترنت تطرح، أنه يعني امرأة مثلا كانت على علاقة قبل الزواج، علاقة حب معينة، فلما يعني تزوجت برجل آخر تسأل عن أنها ما زالت يعني في علاقة مودة، يعني لم تقوم بمرحلة الحسم.
نعم، هنا يقع في الاجتماع في المجتمعات الغربية والمجتمعات الإسلامية التي فيها انفتاح وعدم احترام للعلاقة بين الرجل والمرأة. نعم يقع هذا، كما يقع في بعض المجتمعات المحافظة على وجه المدرسة القلة. هذا الكلام الذي تتكلم عليه. نعم. المجتمع المحافظة، الأسرة المحافظة، يعني تستطيع أن تقول لا يمكن أن يقع هذا.
نعم.
ولا يقع هذا في خاطر الفتاة ولا في خاطر الفتى أيضا.
نعم.
والسبب هي أن هذه الأسرة قد أقيمت على الأسرة الصحيحة في العلاقة بين الجنسين من خلال ما ذكرناه في الحلقة الماضية، في العلاقة بين الأبوين، العلاقة بين الإخوان، والعلاقة بين الأولاد.
نعم. طيب ننتقل الآن إلى محور آخر فضيلة الشيخ والإخوة المشاهدين الكرام، وهو محور العلاقة بين الجنسين في وسائل الاتصالات. نحن الآن نعيش ثورة في الاتصالات وثورة عارمة في الإنترنت، ولدت كثيرا من سبل الاتصال بين الجنسين والقضايا المستجدة. يعني دعنا مثلا نبدأ بالجوال قبل أن نصل إلى تفاصيل الإنترنت. الجوال الآن، ما حدود العلاقة بين الرجل والمرأة في الجوال بشكل عام؟ أولا بين الرجال والنساء الأجانب، وثانيا بين الخاطبين فيما يخص الجوال. بعد ذلك يعتبر الأمر يعني إن شاء الله حلال.
نعم، بالنسبة للاتصال الصوتي. نعم. نريد أيضا أن نعطي مثل حقا من ناحية الفقهية.
نعم.
من حيث الأصل هي مستثنات من أصل ذكرناه في العلاقة، الأصل في العلاقة الحظر، لكن يستثنى منها الاتصال الصوتي. الأصل فيه الإباحة في الحقيقة.
وصوت المرأة ليس بعورة.
لا، صوت المرأة ليس بعورة وبشروطه الشرعية، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة تحتاج إلى أن تتصل إدارة حكومية أو مؤسسة أو تحجز موعد في مستشفى أو نحو ذلك، واحتاجت إلى هذا لا حرج عليه. الأصل فيه الإباحة في الحقيقة، لكن نقول أيضا من باب السياسة الشرعية، الأصل المرأة ألا تتعود على مشافهة الرجال حتى بالصوت تربويا.
نعم.
من ناحية تربوية ومن ناحية السياسة الشرعية، لا من ناحية الحكم الفقهي الدقيق. الحكم الفقهي الدقيق نقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه.
يعني ما الفرق بين الحكم والسياسة الشرعية؟
السياسة الشرعية والتربية مبادئ عامة في الحقيقة. يعني أنت تقول ما حكم أن تخرج بنت عمرها 7 8 سنوات أو 7 لتفتح لضيفك في الباب؟ ما الحكم؟ تقول من ناحية الفقهية البحتة جائز. المرأة لم تبلغ.
نعم.
ولم تظهر فيها علامات الأنوثة.
نعم.
فما هناك فتنة ولا هناك مشكلة. لكن الجانب السياسي الشرعية في داخل الأسرة والجوانب التربوية
والمآلات
أن تعودها تعويدا ألا تفتح الباب للرجل، ولكنها تفتح الباب لظروف أمها مثلا وهكذا. لكن لو فعلت هذا نقول حرام؟ ما نقول حرام، نقول لو لبنت لا تفعلي هذا من باب التوجيه والتربية. فمقام التربية غير مقام الإفتاء، فمقام الإفتاء له مقام ومقام التربية والتوجيه العام لها مقام آخر. فنقول في هذا الإطار بأن الأصل في العلاقة الصوتية هي الإباحة في الحقيقة، لكن نعود إلى قضية العلاقة مثلا بين الجنسين في الكلام. هل يجوز من غير حاجة؟ نقول لو كان من غير حاجة أيضا لا تستطيع أن تقول هذا محرم، لكن أيضا التربية والتعويد لها أسس. حيث تأتي المرأة وتتصل بشاب تحادثه وتهادره من غير حاجة وسمى هذا فضفضة وقضاء الأوقات، هذا مخالف لمبادئ التربية داخل الأسرة. ولهذا ينبغي الأب أن يكون صارما وينطلق من خلال التربية والسياسة الشرعية، وإن لم يكن من خلال الفتوى المحرمة مثل قضية الخلوة. الخلوة هي حد من حلال الحرام، لا يخلو حد، حتى وإن كان يعني عجوز برجل مسن.
طيب أنا يعني نود أن نواصل تأصيل هذه القضية لكن يعني الإخوان يشيرون بفاصل الآن، فأستأذنكم أعزائي المشاهدين إلى فاصل قصير، ابقوا معنا.
في كل فن في الحياة نهلكم الرأي الصحيح ونغوص في بحر الحياة لنسعد القلب الجريح مستشارون.
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة
في درب النبي صحو وأشراف تقى
قوموا إلى الدرب المضي.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه
ونعنق العيش الهني
نحيا ونرشف من شذا
على سنتك نعيش.
ونغوص في بحر الحياة لنسعد القلب الجريح مستشارون.
مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن ضوابط العلاقة بين الجنسين في جزئها الثاني مع فضيلة الشيخ سليمان الماجد. فضيلة الشيخ، كنا قبل الفاصل نتحدث عن ضوابط العلاقة بين المرأة والرجل الأجانب في الحديث الهاتفي عبر الهاتف أو الجوال، نود أن توضح لنا مزيدا من
نعم، نقول الاتصال الصوتي الأصل فيه الإباحة في الحقيقة، ولكن ينبغي من باب السياسة الشرعية والتربية والتعويد للمرأة في ذات نفسها ولوليها أيضا في إدارته للحياة الزوجية وحياة أسرته أن يبقى أن الأصل الحظر إلا عند الحاجة، يعني لا يشدد الحظر، لأنه قد تحتاج أن تتصل على الطبيب وتتصل لحجز موعد وشيء من هذا القبيل. فالأصل إباحة، والضابط كما ذكرت فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني إمالة الصوت، ترقيقه، تنعيمه. يعني بعض النساء إذا اتصلت ردت على امرأة كلمتها بطبيعتها، رد الرجل كلمتها بأسلوب آخر. طبيعتها أن تترقق للرجل وتنجذب إليه وينجذب إليها أيضا، وهذا ينبغي أن نحذر. ولهذا حذرت الشريعة من قضية الإخضاع بالقول في مسألة العلاقة الصوتية من خلال الاتصالات أو من خلال أيضا المشافهة من خلال الكلام المباشر. لكن أيضا أشير إلى معلم آخر وهو يفيد في التربية وإدارة الأسرة، وهي قضية أن السلف كثيرا ما كانوا يفرقون بين المرأة الشابة والمسنة، بين المرأة المتجالة والمرأة الصغيرة، بين المرأة ذات الصوت الحسن وغيرها. مثلا الإمام مالك رحمه الله يرى منع المرأة الشابة من خروج المسجد نهائيا، بغض النظر نتفق معه من ناحية الفقهية
من الخروج إلى المسجد،
إلى المسجد نعم. يقول أصل جواز خروجها للمسجد المرأة في الجملة، أما المرأة الشابة فلا، يراها أنها محل للفتنة ومحل للافتتان، يراها أنها في قوامها في هيئتها في مشيتها كانت كذلك. ربما اختلاف الأحوال عنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اجتهاد. عاد نختلف نقول تخرج المرأة الشابة ولا تخرج، المسألة الفقهية
فقط بين
أنا أقول أن السلف راعوا ذلك، راعوا قضية المرأة الشابة، راعوا المرأة المتجلة، المرأة الكبيرة في السن. يعني خذ على سبيل المثال الدليل على هذا الأصل في قوله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فقد أباح لها لبعض أقاربها أن تكشف وجهها، امرأة مسنة بلغت 70 80 لا رغبة للرجال فيها بالعادة، هي مسألة حرجة في الحقيقة، ومع ذلك الشريعة أذنت بهذا. فكان منهج السلف مثلا أنا في بيتي مثلا وأنت في بيتك، المرأة مثلا تزوجت وبلغت 40 أو زادت عن ذلك، ربما تخففت في أن ترد بسماعة الهاتف، ربما تخففت أيضا أن تحجز موعد عند الطبيب على سبيل المثال، لكن ربما أنت من خلال التربية والتعويد أن لا تسمع هذا لابنتك.
نعم.
تعودا لها
وصدا
لقوة انجذاب الشاب والشابة إلى بعضهم البعض مثلا، وهذا كان يراعيه السلف ويهتمون به ويعتنون به. فهذه رسوم تربية وليست رسوم رسوم إفتاء ولا أحكام فقهية دقيقة كما ذكرتها منذ قليل. والناس كما ذكرت يعني يخلطون بينهما، فيقع أحيانا
يخلطون بين قواعد التربية
وقواعد الأحكام الفقهية المتعلقة بالفتية، فيقع احيانا نوع من التساهل الكامل بحجه ان هذا حلال هذا يجوز
في دليل في المباحات.
نعم في دليل
طريق للذهاب.
نعم في دليل على في دليل على تحريم هذا، ما في دليل، لكن رسوم تربيه. ولا يمكن ان نربي البنت مثلا من تبلغ 6 سنوات حتى تبلغ 15 سنة نربيها تربيه اخلاقيه سليمه سويه متكامله الا من خلال هذا التعويد. ولهذا امره بالصلاه وهو لا تجب عليه الصلاه اصلا، مروا ابنائكم الصلاه للسبع، هذا رسوم تربيه. لكن تأثم إذا تركتها، الجواب لا تأثم، فما جاء في الحديث هو رسوم تربية وليست متعلقة بالتكاليف الدقيقة. وهنا يخلط الناس كما ذكرت، فبعضهم يقول حرام تقول له مو حرام، إذن تفعل بنت ما شاءت، هنا يقع الخطأ. الجانب الثاني رسوم التربية يجعلها فتوى، فتحتاج أحيانا إلى المحادثة أحيانا، حرام لا يجوز، ويعني يقيم عليها قضايا الحرج وقضايا المشقة. والسبب أنه جعل حكم رسوم التربية كحكم مسائل الأحكام الفقهية الدقيقة، فيخطئ الفريقان.
بارك الله.
نعم يخطئون في التشديد في غير محله، وفي التسهيل في تضييع الأسرة وفي تربيتها وتعويدها على هذه المهمات الأخلاقية. نعم.
نعم بارك الله فيكم، فعلا نقطة مهمة وتحل إشكالات كثيرة، لأنه فعلا في المقابل أيضا هنالك أناس يمنع نساءه تماما حتى عند الحاجة من الاتصال. يعني أحيانا ربما تتصل مثلا يعني أو يتصل الشخص يسأل مثلا عن صديقها أو كذا، مجرد ما ترفع السماعة امرأة تعرف أن الطرف الآخر رجل أو شيء زي كذا
تغلق السماعة،
تغلق السماعة بدون أن تكلم ولا تكلمه أبدا.
نعم.
وجهي تغلق السماعة. هذا يعني
وربما كانت كبيرة في السن ومتزوجة تجاوز 40 استقرت حياتها الاجتماعية. نعم. يختلف الأمر مع البنت الصغيرة الشابة التي تختلط بالبنات في المدارس ويخشى عليها والدها من علاقات، فيعطيها من رسوم التربية ما لا يعطيها من الأحكام الفقهية، وكذلك أيضا المرأة الكبيرة ونحو ذلك. نعم.
طيب بالنسبة يا شيخ لمسألة يعني إذا دخل الرجل والمرأة في محادثة هاتفية لسبب مباح مثلا، في هذه الحالة هنا يعني الحقيقة طبعا المباحات درجات، لكن بعض الناس يقولون أن يعني أدنى درجات المباحات والدرجات العادية يعني يضعون أن مجرد المحادثة الهاتفية نوع من الخلوة الصوتية مثلا، هل هذا له مستند؟
أنا لا أعرف الحقيقة أن هناك من قال بأن المحادثة بالهاتف أنها خلوة بالمعنى الشرعي ولو كانت خلوة صوتية.
نعم.
وهذا هو معنى قول الله عز وجل وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، هذه خلوة صوتية بالحقيقة.
نعم.
لأنها تسمع صوتك وتسمع صوتها دون أن يكون هناك شرط للذهاب، هناك حاجز أصلا يمنع الخلوة الحسية بين الذكر وبين الأنثى.
طيب نحن اللي قرب يعني العلاقة يعني في موضوع الانترنت وهو الفقرة التالية لمرحلة الجوال الآن التي نتحدث عنها، يوجد في ندخل الآن إلى قضية الانترنت والعلاقة بين الرجل والمرأة في ميدان الانترنت، لكن ندخل من باب الغرف الصوتية المغلقة لقرب العلاقة بينها وبين موضوع الجوال اللي كنا نتحدث عنه. في الانترنت توجد هنا غرف صوتية سواء في برنامج البالتوك مثلا أو غيره أو في بعض غرف الدردشة الصوتية أحيانا، هنالك أنواع، في غرف صوتية تكون مفتوحة وغرف صوتية تكون مغلقة، وأحيانا يصادف الأمر أن يكون هنالك رجل وامرأة فقط ولا يوجد معهم شخص آخر، ما الحكم في هذه الأمور الغرف الصوتية في الإنترنت؟
يعني الحقيقة لا فرق بينهما إلا من جهة واحدة، أن الكلام من خلال الهاتف له أحوال
وأسباب،
له أحوال فنية، الاتصال الهاتفي له أحوال فنية، وإن كانت إمكانية الرقابة مثلا إمكانية التسجيل على سبيل المثال. أن الأصل في العلاقة الهاتفية هي العفة، هي النظافة،
وأنها
أنا أتكلم على الواقع، ما أتكلم على التأصيل الشرعي. فلهذا ربما أنا سمحت مثلا لموليتي مثلا بالاتصال الهاتفي أو كلام الرجل بقدر الحاجة على سبيل المثال لقضاء حاجة واتصال جهة معينة لهدف معين، ويكون الكلام على قدر الحاجة. لكن لما نأتي إلى غرف المحادثات مغلقة ومفتوحة، يعني أستطيع أن أقول مع الأسف الشديد أن الأصل فيها هو عدم النظافة،
عدم
النظافة الأصل فيها والأكثر. يعني لو تعطي إحصائية في تصور، يعني
نعم
تعطي إحصائية،
هذا واضح من تتبع أدلة الغرف الصوتية تجد
نعم يعني
سيد
يعني مثلا تسجل على سبيل المثال على شخص، على 100 شخص مثلا معينين، سجل على كل شخص 10 ساعات مثلا، سجلها ثم استمع إليها، وسجل على شخص مثلا 10 ساعات، 100 شخص 10 ساعات أيضا بالهاتف على سبيل المثال، انظر كيف يتحدث بالهاتف وكيف يتحدث في غرف الدردشة وغرف المحادثات، تجد أن الأصل أن هذه مباءة،
نعم،
أنها مخاطر،
نعم.
فلهذا لو أن الأب استخدم رسوم التربية واستخدم صلاحياته وكذلك أيضا ولايته على زوجته فمنع، أرى أن هذا هو الأصل،
نعم
نعم. لكن لو كان غرف المحادثة مثلا ابنها في بلد بعيد والمكالمة الهاتفية مكلفة،
لا هذا لا شك لأنه دخل المحارم، يعني
لا دخل المحارم، لكن هي دخلت في موضوع المحادثة عن طريق الغرف، هي كلها وسيلة،
اي نعم نعم،
هي كلها وسائل الحقيقة. دخلت مثلا المفاهمة مع الطبيب على سبيل المثال للغلاء مثلا، رجعت من بلادها ولها علاقة مع طبيبها مثلا وطبيبتها على سبيل المثال، هذه حاجات، على حاجات تفرض الواقع، ليست ضرورات لكنها حاجات،
نعم،
ونحوها من الحاجات. لكن أن يكون الشيء ديدا وبشكل دائم،
نعم،
غرف المحادثة تجلس عليها البنت تضع السماعة 7-8 ساعات في اليوم، ماذا تفعل الولد؟ ماذا يفعل؟ تحتاج إلى رسوم التربية، وليست أيضا الحرام والحلال،
نعم،
والرقابة الرشيدة، لأنك لا تستطيع أيضا أن تمنع الولد على كل حال.
طيب هنا يا شيخ، شوف هنالك يعني 3 مراحل. في مرحلة غرف واضح جدا في الإنترنت أنها غرف سيئة، وخاصة بالأغاني أو خاصة بالعلاقات المحرمة بين الجنسين ولو على سبيل المحادثة، هذه غرف واضح من اسمها أصلا في الانترنت. لكن هنالك غرف اخرى دعويه في الانترنت، هنالك غرف اخرى في الوسط، يقول لك مثلا للدردشه والفضفضه وما الى ذلك. القسمين هؤلاء، القسمين هذين الاخيرين، الدردشه والفضفضه والكلام الذي لا سبب له،
انا لا اريد
الغرف الدعويه. هنالك سبب يعني دعوي، وان كان يعني لسه قبل فتره جاءني احد الايميلات في الانترنت يعني التي تتناقل فيها تحذير للشباب وللشابات من الغرف الدعويه والتوسع فيها، لانه ثبت ان بعض النساء تتعلق ببعض الرجال،
نعم،
وتكلمهم كلام خاص، ويكون هذا بدعوى البحث عن زوج.
بل هذا حتى في المنتديات،
نعم،
يعني يقع احيانا
من المنتديات سنتكلم عنها،
نعم، اقول حتى هذا يقع في المنتديات، وهي اخف، هي كتاب، مجرد كتابه. فالذي يظهر أنها نعيدها إلى عقل وحكمة المربي، لأنك لا تستطيع أن تأتي وتقول غرف الدردشة أقسام، القسم الفلاني هذا بلا ريب أنه محرم، لأنه وسيلة محرمة،
نعم،
الأغاني والمحرمات وتبادل الكلام عن الممثلين والمغنين، وكذلك أيضا الغرف الدعوية تنشأ العلاقة. هنا يأتي رسم التربية، ويأتي الحرج عند بعض المفتين وعند بعض المربين، يقول مثلا يأتينا سؤال عن طريق الموقع ولا في أي وسيلة أخرى، ما حكم مثلا الحديث مع الرجل مرة، ما حكم المنتديات، ما حكم كذا وكذا، يقول حكم فقهي فاصل، لا يستطيع فقيه ولا مفتي أن يقول هذا حرام إلا إذا كان محرم حديث الرجل معرض في كل حال، وهذا لا يمكن. فهنا يأتي رسم إيش؟
التربية،
رسم التربية، سواء تربية الإنسان لنفسه،
جميل،
أو تربيته لموليته،
جميل، رسم، نعم، التربية قد يكون من تربية الإنسان لنفسه،
نعم،
معظم الآن الشباب يعني أو سكان العالم الإسلامي من جيل الشباب يعني قبل الزواج أصلا،
فيبدأ بنفسه في قضية سد الذرائع وقضية سد أبواب الفتن وقضية، فيقطع نفسه من حرام صحيح، لكن أنا لا أريد أن أتحدث مع امرأة، لا بد أن ينجذب القلب والعقل،
نعم،
تجاه هذه المرأة،
نعم.
ثم يأتي الشيطان ليزين هذه العلاقة فتتطور إلى أشياء غير محمودة، حرام حلال لا ندخل فيها،
كل
أنت تريد أن تحفظ دينك وأن تسلم روحك إلى بارئها وقد سلمت من الفتن.
نعم.
فحرص على أن تبتعد عن هذه القضية. نعم. أنت الآن هذه زوجتك، هذه ابنتك، هذا ولدك، تحرص أيضا بالتربية الرشيدة والتوجيه السديد أن تعالج هذه المسألة بطرق الحكمة والعقل حتى تستطيع أن تتوصل إلى الطريقة الصحيحة للتعاطي مع مثل هذه المسألة.
جميل جدا.
لا تستطيع أن تعطيها حكم فقهي دقيق ولا حتى أيضا حكم تربوي دقيق. هي راجعة، كل حال تختلف وكل وضع يختلف، كل صورة تختلف، وكل بنت أو ولد يختلفان.
نعم.
ولهذا نحيلها إلى حكمة وغيرة المربي في هذه الحال، والله والله أعلم.
وجميل جدا ما ذكرته فضيلة الشيخ من مسألة يعني المبدأ التربوي، وأن الإنسان يربي نفسه، لأنه يعني من المهم أن يجعل الإنسان بينه وبين الحرام حاجزا من المباحات لا يقترفها، فالتوسع في المباحات يفضي إلى.
نعم. ونؤكد على شيء يأتي في برامج الإفتاء، يسعى يبغى حرام حتى يقول حرام فيمتنع بدافع الحرام، أو تقول حرام حتى يمنع ابنته وولده، وهذا من الأخطاء الشائعة في الحقيقة. قضية التعويض أن مبادئ التربية ومبادئ الطاعة، طاعة الزوجة لزوجها وطاعة البنت لأبيها وطاعة الابن لأبيها أيضا، إذا قامت الأسرة عليها قيام صحيح صارت عملية التوجيه والترشيد في هذه الوسائل أيضا سديدة ووجيهة، وتحفظ من الفتن بإذن الله عز وجل.
بارك الله فيكم. الحقيقة يعني مثل ما تفضلتم وقد نبهنا في الحلقة الماضية أعزائي المشاهدين إلى أنه هذا البرنامج هو برنامج لوضع الضوابط العامة والأطر الكلية في هذا الموضوع قدر ما نستطيع إن شاء الله تعالى. وأما الأسئلة التفصيلية والقضايا الشخصية فيختلف فيها الإفتاء بحسبها، ولا نستطيع أن نأتي على جميع تفاصيل المسائل التي نطرحها، إنما نريد أن نتعلم الضوابط الكلية في هذه الأمور. فيما يخص فضيلة الشيخ العلاقة بين الجنسين عن طريق الإنترنت، نأتي إلى موضوع المنتديات وما يحصل فيه من كتابة، صحيح أنها مفتوحة يعني في الغالب، لكن هنالك إمكانية أيضا للرسائل الخاصة.
نعم. المنتديات الحقيقة الذي أراها يعني في كما اصطلحنا عليه في رسوم التربية، سواء كان هذا للقائمين على المنتديات أو المشرفين على الأقسام داخل هذه المنتديات، أو للشاب نفسه أو الشاب أو للمربين لهؤلاء الشباب، هو أن الأصل أن لا توجد هذه العلاقة الدائمة اليومية، فإن هذه سبيل في الحقيقة إلى وجود علاقات أكثر، فنربطها برسوم التربية وليس بمصائل الفتوى. أنت سألت ما حكم الدخول في المنتدى والتعليق، الشاب يعلق على الشاب والشاب.
نعم. يعني يقول مثلا أنا أشكر فكرك وفكر أخي وكذا، أو تأتي امرأة تقول مثلا أنا معجبة بما طرحه الأخ مثلا، ومن باب الإعجاب.
نعم. 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 نقول هذا من حيث الأصل لا يستطيع أحد أن يقول من حيث الفتوى بأن هذا حرام، لكن الحقيقة يعني نأتي إلى رسوم التربية كما ذكرت.
نعم.
وأنك لا تدخل، يكفيك منتديات الذكورية للذكور ومنتديات الإناث للإناث، هذا خير المنازل، والإنسان ينجذب، وربما جاء بما يسمى بالوجوه.
نعم.
سمايلات هذه وكذا. نعم. هذه هذا مبتسم وهذا يضحك وهذا متعجب، تظهر الظرافة وتظهر خفة الدم وتظهر أشياء كثيرة. هذه الحقيقة تنشئ حبا لا نحتاجه.
نعم.
ما قلنا نحتاجه فقط، إنما نقول إنما يضر. ولهذا أن تعود بالتوجيه الرشيد، التوجيه السليم لأولادك وبناتك ألا يدخلوا من خلال هذه المنتديات.
طيب.
وأن يتربوا على هذا على هذه الأسس. نعم.
طيب. نقول يا شيخ أن يعني نحسم الجانب المحرم المتفق عليه، إلى أي حد يمنع التبسط بين الجنسين والضحك والتعليقات سواء في المنتديات أو في الغرف الصوتية أو حتى في الحديث في الجوال، إلى التبسط إلى أي حد يمنع؟
يعني أنا لا أستطيع أيضا، ولا أظن عالما أو مفتيا أو طالب علم أنه سيضع حدا لهذه المسألة، لا أظن هذا، لكن سنعود إلى أنها تتعلم التربية.
تتعلم جهة التربية. نعم. بس أصل المسألة متى يخاف الإنسان عن نفسه؟
من الناحية الاجتماعية والتربوية قصدك؟
من الناحية التربوية.
نعم. هذه
وحتى من ناحية البعد عن الحرام.
نعم. كل بيئة لها أوضاع، لها أحوال، اختلاف المجتمعات، اختلاف الدول، اختلاف الأشخاص، اختلاف العادات والتقاليد، هذه لها اعتبارات. في بعض المجتمعات المحافظة جدا تكون يعني بعض هذا التبسط يعني
يستنكر جدا،
يستنكر بلا، ويكون خطر أيضا.
نعم.
لأنه يورث نوع من الانجذاب أكثر، وإذا صح التعبير نوع من الإثارة، الإثارة هذه تثير العاطفة عند المرأة ما لا تثيره في 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 مكان آخر
مستوى
أو زمان آخر. مستوى الشباب مستوى السن له أثره. فإذا يعني ندعها للتربية الحقيقة، التربية أولا بالدرجة تربية الإنسان لنفسه وتربية المربي أبا أو معلما أو أستاذا أو حتى مسؤولا حكوميا أو مسؤولا مثل هذه المنتديات، نحن نعتبرهم مسؤولين أن يراعوا مثل هذه المسائل وأن تكون في الإطار الذي لا يؤدي إلى محارج شرعية. نعم.
طيب فيما يخص أيضا موضوع الإنترنت، ظهرت هنالك مؤخرا انتشرت بكثرة جدا قضية الشبكات الاجتماعية المفتوحة وعلى رأسها موقع الفيسبوك، حيث أنه ظهر يعني في سنة 2400 تقريبا 2004، ثم كثر عدد مشتركيه وصلوا الآن تقريبا نحو 400 مليون حول العالم، ويقال أن المملكة العربية السعودية فيها يعني عدد ضخم. الحقيقة الفيسبوك حقيقة فضيلة الشيخ أنه كل إنسان يكون له صفحة خاصة به يضع فيها ما يشاء، البعض يضع فيها صور سواء من الرجال أو من النساء، البعض يضع فيها صور خاصة له وقد تختلف في درجة الفسق وفي ودرجة الاحتشام، والبعض الآخر يضع معلومات عنه ورقم هاتفه وما إلى ذلك. في إمكانية للمحادثة الخاصة، في إمكانية ل يعني تبادل مثلا أرقام الهاتف مثلا بين الجنسين مثلا، كل شخص يضيف صديقا أو يضيف من له علاقة به يظهر للآخرين وقد يستطيع إخفاءه عن الآخرين أيضا. هنا هل يستطيع أو ما حكم أن تضيف المرأة الرجل مثلا ليكون مثلا من أصدقائها؟ طبعا كلمة أصدقاء هذا مصطلح في الفيسبوك، يقول لك أصدقاء أنت عندك مثلا 5000 صديق ولا 4000 صديق ولا كذا، ومنهم رجال أو نساء، وإذا دخل الشخص صار صديقا لشخص آخر يستطيع أن يرى أصدقائه أيضا وأصدقاء أصدقاء وهكذا، وإذا دخل على الأصدقاء الآخرين يفتح أي شخص وأي صورة فيطلع على صفحتها ويطلع على أصدقائه ويستطيع أن يطلب صداقته ويكون بينهما علاقة معينة، فيرى ما يكتبه والآخرون يرون ما يكتبه إلى آخره. الحقيقة إنه الفيسبوك يعني فيه وفيه، هنالك يعني جهات مشبوهة وجهات منحرفة جدا ومجموعات في غاية الخبث والسوء، وهنالك يعني أشياء فيها سب لله سبحانه وتعالى والأنبياء والرسل، وهنالك أيضا في المقابل بعض المجموعات الدعوية وبعض الأشخاص الهادفين والصالحين، وبين ذلك توجد أيضا درجات كثيرة. الحقيقة نريد أن نعرف هل تضيف المرأة والرجل صديقا بمصطلح الفيسبوك، أو لا نقول صديقا لأنه هذا المصطلح خاص بالبرنامج، الواقع أنه يعني علاقة يعني ترتبط به فيكون بينهما تبادل خبرات أو تبادل فوائد مثلا، أو لا تضيف، وما حدود العلاقة أيضا في هذا الميدان. واسمح لي أن يكون هذا بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونواصل إن شاء الله، ابقوا معنا.
في كل فن في الحياة نهلكم الرأي الصحيح ونغوص في بحر الحياة للخيد القلب الجريح مستشارون.
أعطيناكم كل الاهتمام، نستمع لحواراتكم ونناقش أيضا آراءكم، نتعرف معكم على تجارب المبدعين ونستمع لأصحاب الصوت الجميل، معنا الضحك من القلب. أصدقائي نعدكم بأننا الأفضل. الأسرة قناتكم.
ونغوص في بحر الحياة
للحد القلب الجريح
مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. فضيلة الشيخ، كنا قبل الفاصل وصلنا إلى قضية العلاقة بين الجنسين في الإنترنت والشبكات الاجتماعية عموما، وعلى سبيل المثال موقع الفيسبوك مثلا.
نعم، انت شرحت لي ما يتعلق بالفيسبوك. الحقيقة هو نفس ما يتعلق بغرف المحادثة والدردشة ونحوها. الذي أفهم أن هذا الفيسبوك أنه أشبه بموقع صغير، مثلا عندي في موقعي الشخصي هناك من سجل بريد الإلكتروني وهناك وكذا، ونتواصل معه عن طريق بريد، ذكور وإناث وصغار وكبار. لكن الحقيقة أن الخدمة هذه من خلال الشبكات الاجتماعية
لها طابع آخر
الحقيقة، فيه التواصل بشكل مباشر تقريبا.
هو في إمكانية التواصل المباشر،
أنا ما أقصد مباشر، أكثر مباشر إذا صح التعبير.
أكثر من الحديث أريحي، ويكتب مثلا الشاب أو الشابة مثلا تخصصه وعمله في أي مكان.
نعم، هذا مثل اللي ذكرناه في غرف المحادثة وما يسمى غرف الدردشة وغيرها، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة. يعني هي خاضعة لقواعد التربية في الحقيقة، وخاضعة للرقابة الأبوية إذا صح التعبير، ويقدر كل شيء بقدره من خلال التوجيه. والحقيقة الانفجار الإعلامي والانفجار عن طريق شبكات المعلومات، يعني أنا أتوقع أنه حتى بعض البيئات المعينة المغلقة أنها ستنفتح رغما عنها في الحقيقة. ولهذا ينبغي أن يكون هذا الانفتاح الذي سيأتي رغما عنا في أشياء لا نريدها أحيانا أن تكون مراقبة مرشدة، لا أن يكون المنع هو الأصل في مثل هذه المسائل. لا سيما كما ذكرت أن الأصل فيها هو في الشرع والإباحة، الأصل في التواصل، الأصل في الكلام، الأصل في الحديث، لكن تأتي قضايا التوجيه وقضايا التربية، فينبغي أن تكون صارمة وواضحة أيضا للإنسان في علاقته مع الآخرين، وكذلك أيضا في تربية الأب وفي إدارة الزوج لأسرته، وفي علاقة وفي تربية الأب والأم لأولادهما. أنا أرى أنها تحكم بهذه القواعد، تختلف باختلاف الحال، اختلاف البنت، اختلاف الأب، اختلاف البيئة، اختلاف الأوضاع الاجتماعية. كل بيئة لها أحكام. يعني بيئة يا أخي، أحيانا بعض البيئات تصل أن تقول يعني جميع الأقارب الزوجين كلاهما كلهم أحيانا ما عندهم فيسبوك، ولا عندهم، ربما ما عندهم انترنت على سبيل المثال. أقول ربما هذه بيئة لها أحكامه ولها أحواله، وبيئة الأصل فيها مثل هذه الاتصالات مثل هذا الواقع، فهذه تقع فيها المراقبة المرشدة. بين البيئة الأولى يكون الأصل فيها المنع على سبيل المثال، لأن مجال الإثارة فيه سيؤدي إلى انجذابات قد تكون خطرة على الأسرة وعلى تماسك هذه الأسرة. بينما الأسرة المفتوحة التي اعتادت على هذا في أقاربها، الأخوال، الأعمام، الأقارب، الجيران، المعارف ونحوها، كما هي أكثر أحوال الأسر، فينبغي أن يكون الدور هو الدور التربوي الصارم بنوع ترشيد، نقول الصارم الحذر المتابع ليس المهمل، وأيضا بترشيد، ما يكون أيضا لأن تكون العقوبات بالضرب ولا بالتوبيخ الشديد، إنما الرقابة المرشدة حتى يعني يأمن الإنسان على نفسه أولا في تربيته نفسه، كما يأمن أيضا على من والله الله عز وجل مسؤوليته.
ويعني رأي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. يعني الحرام بين في الألفاظ، وإذا وصل الأمر إلى مواعدة، وإذا وصل الأمر إلى كلام، يعني يجب أن يتذكر الإنسان أن الآية الكريمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
نعم، هذا صحيح.
طيب، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فيما يخص في الإنترنت كذلك، توسع الناس جدا في مسألة الصور وانتشر سواء في الفيسبوك أو في غيره، حتى في المنتديات قد يختار الرجل أو المرأة صورة له أو كذا، والصور المتكشفة بل حتى ناهيك عن الصور الاقتحامية اللي تقتحمك رغم عنك، إلى درجة أنه صار يعني البعض يتساهل إلى حد كبير في هذا الأمر، وربما يكون هنالك بعض المسلمين للأسف لا يعلم حرمة هذا الأمر ولا خطورته. كيف توجهون في هذه الأمور؟
قصدك الصور اللي تقع أحيانا في بعض المنتديات من خلال ما يسمى بالمعرف و...
الصور الشخصية مثلا الموجودة في المواقع، في مواقع
الصور الشخصية للشخص نفسه،
الصور ذوات الصور البشر، الصور الفوتوغرافية.
نعم نعم، هذه لا شك أنها من
مقاطع الفيديو والصور.
نعم، من أخطر المواشد منها مقاطع الفيديو الحقيقة. نعم. ولهذا ينبغي أن تراقب أيضا مراقبة رشيدة، وأن تتابع متابعة صحيحة، وأن يوجه الابن وأن يهيئ المحضن الصحيح داخل الأسرة وخارج الأسرة للفتى وللفتاة، حتى لا نقع في المحاذير في مثل هذا الجانب.
نعم. طيب إذا دخلنا إلى محور آخر، وهو محور المرأة والفضائيات أو العلاقة بين الرجل والمرأة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. المرئية عموما تغني عن المسموعة، فننتقل مثلا إلى العلاقة بين الجنسين في المجال الفضائي. هنا عدة أسئلة. هل ما حدود ظهور المرأة على الشاشة أولا، وثانيا بعض الفضائيات تورد بعض النساء المتحجبات حجابا كاملا على الشاشة مثلا، ماذا ترون في هذا؟ ذهاب المرأة إلى الاستديو حتى لو كانت بحجابها مثلا وفي خليط من الرجال أو من النساء مثلا، ما حكم هذه الأمور؟
نعم، أيضا هذه الأمور يعني لا تستطيع أيضا أن تجعل لها أحكام فقهية دقيقة، لكن أيضا تجعل أصلا.
نعم،
يعني ما هو الأصل في المرأة؟ هل أصل المرأة أن تكون مذيعة وأن تكون إعلامية؟ هذا هو الأصل. أو الأصل أيضا أن تكون حافظة لبيتها، معتنية بزوجها، مربية لأولادها. هذا هو الأصل. الأصل المرأة أن تكون مملكتها، منزلها.
طيب،
ولا يعني هذا مبيعة. نعم، ولا يعني هذا في الحقيقة أن نقول تحرم ما سواها من الصور. هل الأصل المرأة أن تكون خطيبة؟ هل الأصل تكون داعية للرجال وللنساء في وقت واحد؟ ليس هذا هو الأصل المرأة في الحقيقة. يعني الأصل المرأة أن تكون مهيئة للقرار في البيت، للقيام بأعظم مهمة وهي العناية بالزوج وتربية الأولاد. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناهن على ولد وأرعاهن على زوج في ذات يده. فجعل قضية رعاية الزوج ورعاية الأسرة وبناء هذه الأسرة وهذا السكن في الحياة الزوجية هو الأصل. وحين انقلبت هذه المفاهيم جاءت المفاهيم الغربية وهو العمل، أنا ما أريد أحد أن يمن علي، حتى زوجها ووالدها تقول ما أبغى أحد يمن علي. هذه كلها مفاهيم غربية، ليست مفاهيم إسلامية ولا مفاهيم شرعية. بدأنا نسمع الآن عن العمل، الأصل في المرأة هو العمل، الأصل تبحث عن عمل، ولا شك أن هذا من الأخطاء الدارجة، ومنه القضية الإعلامية. ليس الأصل في المرأة أن تخرج، لكن لو كان
أدام أتينا إلى العمل ممكن يعني.
نعم.
المعذرة في استراتيجية صراحة لشدد أهميته لموضوعنا الآن، هل الأصل في المرأة فعلا أنها تعمل أو لا تعمل؟
نعم، الأصل في المرأة لا تعمل، وأن تكون عملها ووظيفتها في منزلها، هذا هو الأصل. فإذا قلنا الأصل يعرض لهذا الأصل، يعني تحتاجها معلمة، تحتاجها طبيبة،
يعرض له عوارض.
نعم، تحتاجها في بعض الأماكن التي
في الشرطة النسائية مثلا.
نعم، التي يستقبل فيها النساء في مكان نحتاج استقبال النساء مثلا.
نعم،
ولا تختلط بالرجال في هذا المكان، يكون لها مكان منغلق ومنعزل ثم تستقبل الرجال. نحتاجها لتقيم حاجتها، هي ما تجد سبيل للرزق إلا هذا. حتى وإن كان الجانب الحاجي ليس الجانب الضروري في الرزق، هذا يعني جائز بلا حرج وبلا إشكال.
طيب،
وكل ترى لا يدخل في قضية الحرام والحلال.
طيب،
أنا يدخل في قضية البناء الأسرة وجانب التربية فقط، وليس في الحل والحرمة أيضا. لو امرأة اختارت أن تعمل من غير حاجة نقول حرام عليك؟ ليس حراما، لم تضيع حق زوجها ولا حق أولادها،
ولم تعمل عملا في مجال محرم،
ولم تعمل أيضا عملا محرما. هل هو حرام؟ الجواب لا. تأتي قضية المحافظة على الأسرة، المحافظة على الكيان.
نعم.
كوسائل. فهنا يكون الخطاب وتختلف النساء. يعني بعض المرأة يكون عملها وسيلة تضيع زوجها، وسيلة تضيع تربية أولادها، هنا نقول حرام بالمعنى الفقهي الدقيق. لكن حين تحفر هذه الجوانب فلا تستطيع أيضا أن تقول أن هذا الأمر أمر محرم. الأمر الثاني، هل الأصل المرأة أن تكون خطيبة وأن تكون إعلامية؟ لا أرى أن هذا هو الأصل. لكن لو اعتزل تعطي تصريح امرأة مثلا محجبة بالكامل وظهر صوتها محجبة مثلا في التلفاز شيء عرضي وجانبي لم يظهر منها شيء فيه مفاتن، لا في صوتها ولا في اظهار مفاتنها ولا يظهر شيء من جسمها، هذا جانبي وعرضي. لكن
لو كانت
المرأة تكون
للنساء،
تكون مرأة مثلا مذيعة مثلا، تكون مقابلة مثلا، تكون لها برنامج دائم، تكون مثلا تقدم برنامج الأخبار، هذا هو الأصل، لا أرى ذلك من باب السياسة الشرعية. أيضا نقول لا نرى ذلك حتى وإن كانت بحجابها الكامل من هذا الباب الحقيقة، من باب أن المحضن الأساسي الذي يبنى به المجتمع الكبير هو هذه الأسرة، وإذا ضيعنا المرأة وذهبت إلى كل مجال وكل صعيد هنا الحقيقة يحدث التفكك في الأسرة، وأشياء هذه خطيرة جدا انتهت إليها المجتمعات الغربية وبدأت الآن فيها مع الأسف المجتمعات الإسلامية.
طيب هنا السؤال الآن، طبعا عمل المرأة مثلا مذيعة نشرات الأخبار متبرجة هذا واضح أنه
هذا قضية قطعية،
قطعية واضح أنه
ظاهرة، نعم أنها إذا إذا إذا, إذا خرجت متبرجة
نعم.
كاشفة لوجهها مظهرة لزينتها، أنا في نظري حتى مع خلاف في موضوع الوجه أنا أرى أنه لا يجوز.
لا هو يعني غالب من تظهرنا في الفضائيات يظهرنا بشعورهن وبكامل الزينة،
هذا لا خلاف فيه بين أهل القبلة كلهم
أنه محرم،
بين أقول أهل القبلة إذا قلنا أهل القبلة معنى من أيضا ينسب إلى مكفرات، لا يختلف في أحد من القبلة أن نخرج مرة بشعرها وخروجها بكذا لا يختلفون فيه، لكن أيضا أستطيع أن أقول أيضا حتى خروجها وهي كاشفة لوجهها أنا لا أظن أن يعني علماء الإسلام يختلفون في ذلك، لم لا يعرف في 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 حال الأمة الإسلامية منذ الصدر الأول أن مرة تأتي في المسجد تخرج خطيبة وهي كاشفة عن وجهها خطيبة، يعني خلاف الفقهاء لما يكون شيء عرضي يكون شيء جانبي علاقتها مع ابن عمها مع خدمها الذي يرى جواز كشف الوجه، أما الذي عليه عمل الأمة الإسلامية في الحقيقة أن السمت العام للشارع هو الحجاب الكامل، فكيف إذا الأمة تجيز بعد ذلك للمرأة أن تخرج بزينتها وبجمالها وبشبابها لتكون مذيعة وتكون
طيب
مقدمة لبرامج الأخبار؟
طيب إذا قدمت المرأة مثلا برنامج كانت المرأة متحجبة وقابلت رجلا مثلا وكان في حضور محارمها مثلا،
قابلت رجلا في الإعلام مثلا،
نعم
يعني ما في يعني القضية لا بد أن ندخل في قضية الحرام والحلال،
لا خل يعني خلينا فيها مثلاً
نحن نتكلم على السياسة الشرعية
أو قضية أخرى يا شيخ، مثلاً مسألة لو قدمت امرأة بكامل حجابها برنامج للنساء عبر الشاشة،
ليس الأصل في المرأة هو أن تكون في هذا المقام، لكن لو جاء هذا بشكل عرضي فالأمر في هذا،
يعني لو كان برنامج أخرى امرأة تدعو بني جنسها مثلاً وتذكرهن بالأحكام الفقهية الخاصة بهن، يعني امرأة تخاطب شريحة من النساء بصفة منتظمة في برنامج دوري مع حجابها الكامل،
يعني كأعود فأقول لا نريد أن ندخل في مضايق المسائل الفقهية لأن هذه لا تحكمها الحياة والحرام بالحقيقة،
نعم.
مثل قضية منع مالك رحمه الله للشاب للخروج المسجد هي مسألة تربوية وتتعلق بالذرائع فقط، وهذه لها أحوالها ولها أزمنتها،
نعم.
كل حال بحسبها، نعم.
طيب بعد
يعني أعطيك مثال،
نعم.
يعني مثلا قناة مثلا معينة لا بد أن تخرج فيها المرأة وخيرا من أن تخرج متبرجة أو أن تخرج مذيعة غير متبرجة مثلا، الفتنة من المتبرجة أعظم وأكبر ولا بد من الشر فيها، أنا أقول هذا اللي يختلف باختلاف الأحكام، لكن حين تكون أنا أملك القناة وأستطيع أن أتصرف فيها وأن أعمل فيها وأن لا يخرج إلا الرجال وأن يكون الأمر مفصل بهذه الطريقة، فهنا باختصار تختلف باختلاف الأحوال اختلاف الأزمنة اختلاف الأمكنة ندعها للمسائل الفردية.
طيب ماذا لو قامت مثلا بإنتاج بعض المحاضرات الصوتية وبيعها في التسجيلات الإسلامية؟
يعني نقول أيضا الأصل في هذا الحل وأن يشترط لها ألا تخضع بالقول، ونقول مثل ما قلنا في غرف الدردشة ما يأتي إنسان يقول آخر شريط ما حتى أستفيد من تربية وإعداد
يترك أشرطة الرجال
يترك الرجال
من باب أن يطلب
يذهب يبحث عن أشرطة النساء وربما أيضا نعمة الصوت ورقيقة اللسان
يكون
هذا تربية نعم هذا تربية، فأنا لا أرى مانعا في هذا وفي خير إن شاء الله أن تنتشر أشرطة الدعايات بين النساء، هذا هو الصحيح، نعم
مع الحذر من يعني مزالق الشيطان اللي تفضلتم بها.
أنا أعود فأقول يا شيخ قضية التربية الإيمانية والإعداد النفسي الإيماني والخوف من الفتن والمزالق هذه قضية أساسية لوضع الحواجز في هذه المسألة.
طيب يعني اسمح لي فضيلة الشيخ أن أنتقل إلى خطوة أخرى، الأنشيد مثلا بصوت المرأة
يعني أن تنتج المرأة مثلا من الأناشيد الإسلامية بصوت نسائي ويباع في الأسواق.
أخي إذا كنا نقول الصوت العادي المرأة تتحدث لا تخضع بالقول، من أعظم الخضوع بالقول هو أن تكون منشدة. النشيد يحتاج إلى إمالة الصوت، ويحتاج إلى ترقيق، ويحتاج إلى خفض، ويحتاج إلى رب. فالفتن مجتمعة في الصوت النسائي، ولهذا لم يعني في معارة لم يقع في هذا الحقيقة أي تجاوز في التسجيلات الإسلامية ولا في غيرها في مجال ما يسمى بالنشيد الإسلامي. نعم، وهذا بحمد الله عز وجل. نعم.
طيب فضيلة الشيخ، بعد أن أتينا إلى المحاور المختلفة التي وفقنا الله تعالى لبحثها في هذه الحلقة والحلقة السابقة، نأتي أخيرا إلى محور أخير، وهو كيف يتوب من وقع من الجنسين في بعض الانحرافات في حياته السابقة في علاقته بالجنس الآخر، مع أيضا توجيه لكم من خلال خبرتكم تربوي وإيماني ختامي في هذا الباب.
نعم، الحقيقة أولا أهم ما يتعلق بهذا قضية التربية الإيمانية. والله عز وجل يقول استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قضية الارتباط بالله عز وجل، كثرة الصلاة، كثرة الذكر، كثرة الدعاء، صدق اللجوء إلى الله عز وجل، شعور الإنسان بحاجته إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لأن الله عز وجل إذا حال بينك وبين قلبك، وبينك وبين الهداية، وبينك وبين اليقين، هذا يدعو الإنسان إلى صدق اللجوء إلى الله عز وجل. ومتى ما ظن الإنسان أنه يستغني عن فضل الله وعن رحمته، هنا تقع المشكلة. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فقضية التربية الإيمانية والإعداد والخوف من الله عز وجل وصدق اللجوء إليه سبحانه وتعالى والاطراح بين يديه والخوف من الفتن في كل خطرة، فضل عن كل كلمة، فضل عن كل خطوة، فضل عن كل أمر يفضي إلى محرم، كل هذه المعاني إذا وجدت في قلب الإنسان كانت حماية له بإذن الله من الوقوع في المحرم. فإن وقع فيه فليحرص على التوبة، التوبة بالإقلاع، والتوبة بالندم، والتوبة بعدم الرجوع إليه، والتوبة بعدم العودة إلى الصحبة التي دعت إليه ولا بالوسائل التي قادته إليه. البحث عن الصحبة الصالحة التي تملأ عليه فراغه، عن الهوايات النافعة التي تعوض عنه عما وقع فيه من أخطاء ومن تعلقات محرمة بين الجنسين. كل هذه الأمور بإذن الله عز وجل إذا استحضرها الإنسان، الصحبة الصالحة، قراءة القرآن، العبادة، الاستمرار عليها، قيام آخر الليل، الدعاء في جوف الليل الآخر، الدعاء دبر الصلوات المكتوبة، الارتباط بالله عز وجل، الصحبة الصالحة، كل هذه بإذن الله متى ما تحققت كانت عونا من الله عز وجل للإنسان في أن يستقيم بعد انحرافه. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا.
بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على المسلمين جميعا بالعفة وأن يكفيهم بحلاله عن حرامه. الحقيقة يعني فضيلة الشيخ الحديث يعني هام وله تفاصيل كثيرة، ولعلنا أتينا على صورة عامة، لكننا في الختام لعلكم تلاحظون من واقع عملكم في القضاء ومتابعتكم الآن أن الأمة يعني فيها مرحلة عالية من الفتن في هذه السنوات الأخيرة. الحقيقة لم يبقى إلا يعني دقيقة ونصف تقريبا، لكن كيف تهيئون جيل الشباب الآن وجيل المربين أيضا لاستيعاب المرحلة الحالية واحتمالات وجود مزيد من الفتن في المرحلة القريبة المقبلة في هذا؟
نعم، الحقيقة يعني لو رأيت إلى الفرق عند الناس من 20 سنة قبل الانترنت والفضائيات والوضع الحالي، وجدت أن الحدار في تسارع عظيم، ومجتمعات بجملتها مدن ودول ودول بكاملها تغيرت، وهناك أسر محافظة تغيرت، هناك أشياء. والسبب الحقيقة هو قضية هذا التسارع في مقارع التغريب والاستجابة لهذه المقارع التغريبية، وبدأ الظواهر الانحدار والتفسخ الأخلاقي بدأ يفشو في الأمة الإسلامية.
في الختام يعني إن أمكن مثلا في حلول نصف دقيقة كلمة ل يعني الدعاة والمصلحين والمسؤولين في البلاد الإسلامية.
نعم، أنا أقول الخطاب أولا للحكام،
نعم،
وللعلماء. فإن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الفضائيات هذه في غالبها بأيديهم وكلها في أراضي حكومية وأراضي يعني تابعة لهذه الحكومات تبث في دول منوعة ومختلفة. الأمر الثاني أولياء الأمور، الأب، الزوج، الأخ، المربون، العلماء، أن يكون هناك جهود لمحاربة هذا بدايات الانحراف الأخلاقي في العلاقة بين الرجل والمرأة، هي سبيلنا إلى حفظ هذه الأسرة وحفظ هذا الكيان. وإن فرطنا فيه الحقيقة فرطنا في كياننا كله وحكمنا على أنفسنا بالدمار ولو بعد حين.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين وأن يوفقهم لما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم. أعزائي المشاهدين، باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ سليمان الماجد على ما أفادنا في هذه الحلقة وكذلك في حلقة سابقة في هذا الموضوع، كما أشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا على أن أنعم علينا بهذه الفرصة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما شاهدنا وما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أعزائي، أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة في الأسبوع المقبل إن شاء الله. إلى ذلك الحين أترككم في حفظ الله تعالى ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستشارون ولكن همهم حق ودين، مستشارون دعاة بالصراط.